بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان ابن أبي سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزم الإمام البخاري بتفسير الصفر في الحديث بأنه داء يأخذ البطن، فقال: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. والحقيقة أن الجزم بهذا فيه نظر، إذا كان داء يقع البطن كيف ينفى؟ إذا كان داء يكون في البطن، فالداء لا ينفى، الداء يحصل على مر الأزمان ولا تأثير له في العقيدة. أن يعتقد الإنسان أن دودة في البطن يعني يحصل منها مرض، إذا كان هذا الداء هو دود البطن. إنما الذي كان الجاهلية يفعلونه ويعتقدونه تلك العقيدة الشركية الانحرافية، أن شهر صفر هذا فيه وفيه وفيه، تشاءمون به وتحرم صفر وتستحل المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا صفر، الذي كان الجاهلية تعتقده. هذا القول هو قول الأقلين، يعني ليس قول الأكثرين، لكنه جيد وهو المناسب فيما يتعلق بالعقيدة، لا سيما والحديث فيه لا عدوى بنفسها. أما أنها سبب فتحصل بسبب أنها سبب، وكذلك لا صفر يحصل فيه ضرر بنفسه كما تعتقد الجاهلية، وإنما كسائر الشهور. قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، وكذا أيضا اقترانها بالهامة التي كانت الجاهلية تتشاءم بها، نعت إلي نفسي سيموت أحد منا، ما كان من ذلك إذا صاحت البومة فوق بيته نهار جسمه، يأتيه الخوف والانزعاج والتوقعات والقلق النفسي على شيء لا شيء، على صياح طير، وإذا به يتوقع هذه الأشياء ربما ما يأكل الطعام من شدة المخاوف أن البومة قد صاحت فوق البيت، والله لما ذا سيحصل علي بسبب هذا الصياح، وما واحد منا سيموت أو أموت أنا أو قريب لي، أو يبقى في قلق. كذلك صفر، لأنه كان يتوقعون فينا ويظهر ما يتوقعون في البومة. فقال أعرابي: يا رسول الله، ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء. الرمل يعني في المرعى، والمبيت تبيت في الرمل كأنها الظباء، فترعى وتبيت في الرمل ولا فيها جرب ولا نقب ولا شيء من ذلك، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. وهذا الآن استفسار بشيء واقع، الاعرابي يقول هذا يعني معناه العدوى واقعه، البعير هذا ما دريت الا والابل حقه كلها مجربه، وكانت ما فيها شيء نظيفه كانها ضبا. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اعدى الاول؟ هذا البعير الاول من اعداه؟ اذن جاءه من الله عز وجل، وما جاءت جاء هذا المرض الذي جاء بهذا بهذا النقب وهذا الجرب في الاول الذي أصاب به الأول هو الذي يصيب به إبلك، أصاب به إبلك، ما انتقلت بنفسها، إنما هو سبب من الأسباب. مخالطة هذا البعير الأجرب للإبل الصحيحة إنما هو سبب، ولم ينتقل الجرب إلى الإبل بذاته. هذا هو الجمع وهذا النص وهذا هو البيان في هذه المسألة. فمن أعدى الأول؟ وقول الشاعر: وما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب، هذا من حيث أنه سبب فقط، أما مش لازم تجرب، إذا قدر الله نقل ذلك الجرب إليها انتقل. سبب مخالطة الصحيح للمريض سبب لنقل المرض إليه حسيا أو معنويا، وكثير ما تجد المخالطة مؤثرة. فلو خالط إنسان صحيح العقيدة مريض العقيدة والله يمرض، يعني ستمرض كما قال ابن عباس إن مجالستهم ممرضة، بتقدير الله كل ذلك بتقدير الله، إلا أنها أسباب. قال الحافظ رحمه الله: ورواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان، يعني تابع، أصحيح البخاري مليان بالمتابعة، مليء البخاري كتابه مليء بالمتابعة واعتبار المتابعة، وكتب العلم قاطبة مليئة بالمتابعة ومليئة بالشواهد. حتى البخاري يأتي بالحديث في الباب ويأتي بما يردفه وما يردفه وما من بابه، ومسلم يسوق في الباب من الطرق والمتابعات والشواهد. وهذا الذي سار عليه الشافعي في الرسالة وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وأئمة الحديث. ثم في الآونة الأخيرة مرض عداء السنة الثابتة لغيرها، نعوذ بالله. حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله يسمي حسان عبد المنان هدام السنة، هادم السنة، إنه كان له منهج أنه ما يرى الحسن لغيره، بل بعضهم ما يرى حتى الحسن. وكم سيهدم هذا المدبر من السنن، لا إله إلا الله، على جناية يا أخي، على العلم وعلى كتب العلم، على من هذا المنهج. والله سيطيح فتح الباري كله والتلخيص الحبير إلا النادر مما هو صحيح لذاته، ولا تخارج كلها طرق، والبدر المنير وكتب بن عبد الهادي وكتب الزيلعي وكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، وعدد من هذه الكتب التي هي كتب تخاريج، وابن والعلاء أيضا، كم له من الأحاديث يسوق فيه الشواهد، حديث ذي القلتين معه رسالة فيه، وكذلك أيضا ذي اليدين معه رسالة فيه، كلها بالطرق والشواهد. أنا هذا جرى عمل أهل العلم أن الحديث قد يكون فيه بعض الضعف فيقوى، وعدل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. سنشد عضدك بأخيك المؤمن للمؤمن كالبنيان، إذا كان هذا في الإنسان وفي يعني في الذوات، فكذلك أيضا في المتابعات وفي الشهود. هذه الفكرة لو لم يكن سبق مثلا ابن حزم إلى عدم اعتبار الشواهد وبئسة الزلة، شذ ابن حزم فيها في هذه المسألة شذوذا واضحا كما قال الزركشي وغيره، وخالف إطباق العلماء على اعتبار الشواهد، إلا قلنا إنهم أخذوها من الزنادقة، ولا يبعد أنها ربما تسللت من الزنادقة لهدم السنة، سواء أخذها متقدم أو متأخر، ابن حزم أو من بعده، فإنهم ما يدرون كيف يلفون على السنة لضربها. تارة ما في ثابت إلا المتواتر، طيب ما شاء الله المتواتر ما يبلغ 100، معنا ثابت من اسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كلها 100 حديث مثلا، أقل من 100، قل 100، والباقي كلها ما ثبت، كلها باطلة. ما الفرق بين هذا وقول القرآنيين؟ ما أقربهما. قول القرآن إن السنة ليست بحجة. القول الذي يليه فيه تمادي قليلين، يقولون فقط الصحيحان، وكان الشيخ رحمه الله قد غضب من هذا القول، هو وسائر أهل العلم، وقال كيف ما صح إلا الصحيحان فقط، هذا قول باطل، وحاول يرد على هذا القول بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وبطلان هذا القول، وأنه قول يعني ضرر على السنة وهدم للسنة، وأن المتابعات يجب أن تعتبر، وأن الصحيح الحديث ثابتة في خارج الصحيحين كثيرة. واستخرج هذه الضميمة المباركة، هذا كان بمناسبة أن الإمام البخاري إمام الصنعة وغيره من شيوخه وتلاميذه والترمذي وأمثاله وغيره، والإمام أحمد غير هؤلاء، على اعتبار الشواهد والمتابعات، بحيث أن الحديث قد يكون فيه ابن لهيعة مثلا وطريق أخرى ليث بن أبي سليم، وما مثل هذه 2-3 من هذه، وإذا بالحديث قد طلع حسن، ضعيف منجبر مع ضعيف منجبر. أما هؤلاء يقول لك والله لو تأتي 1000 طريق 1000 طريق أنها ما تزيده إلا ضعفا، ما في إلا حديث متصل إسناده بالعدل الضابط إلى منتهاه، العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، وإلا فهو ضعيف. هذه محاولة زحزحة، محاولة خبط وضرب لكثير من الأحاديث التي تنبني عليها عقائد المسلمين و علوم المسلمين وأحكام المسلمين ومعاملة المسلمين وأخلاق المسلمين. قال وقيل في السفر قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر تحل المحرم كما تقدم كتاب الحج، أجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك، فلذلك قال لا صفر. هذا قول عجبنا. طيب هذا هو بالنسبة لهذا الموضع في باب العقيدة. قال ابن بطال وهذا الذي وهذا القول مروي عن مالك، والسفر أيضا وجع في البطن يأخذ من الجوع. الأول أن السفر داء يأخذ البطن، وقد نقل أبو عبيدة معمر مثنى في غريب الحديث له عن يونس بن عبيد الجرمي أنه سأل رؤبة ابن العجاج، قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، ديدان معناها ديدان، يصيب الماشية في بطنه ديدان، وقد رأينا من الماشية ما يخرج بعض الديدان في بعض الأيام، وكذا في الأطفال الأولاد وغير ذلك، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفي السفر نفي ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى، أن هذه الدودة لا تنتقل وإنما هي يعني في البطن. ورجح عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوى، وكذا رجح الطبري هذا القول، واستشهد له بقول الأعشى ولا يعض على شرسوفه الصفر، والشرسوف الضلع، والصفر داء يكون في الجوف، وربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه. أقيل المراد بالسفر الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله قتله، من أصابه قتله، فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث لا سفر قاله الطبري. عدة أقوال أحسنها أنه نفي الشهر الذي كان يعتقد، نفي الاعتقاد في الشهر التشاؤم بشهر صفر، وتلك الأقوال لا بأس بها قول الإمام البخاري، لكن هذا أقوى. ثم لو بحثت عن كثير من المتأخرين القائلين بهذه الفكرة وجدتهم غير مستقيمين، يعني بين حلاق لحى ومبنطلين ومكرفتين ويعني مستغربين أيضا متأثرين بالغرب وامثال ذلك، ما تجد عنده استقامة حالا ولا قالا. إلى هنا بارك الله فيكم.